أهلا بيكم. كتير مننا حقيقة ممكن ما نكونش متخيل إن منطقتنا العربية المتدهورة حاليا للأسف كانت في وقت من الأوقات مركز العلم والفلسفة في العالم كله، كما هو حال منطقة الغرب الآن. فخلال القرنين الثامن والتاسع الميلادي وتحديدا خلال العصر العباسي الأول، وصلت فيه الحضارة العربية أو كما تعرف بقى بالحضارة الإسلامية إلى عصرها الذهبي وقمة مجدها. فقد كان من حسن الحظ أن اهتم وشغف خلفاء الدولة العباسية كالمنصور والرشيد والمأمون وغيرهم بالعلم والأدب والفلسفة، لدرجة أن أشرفوا بأنفسهم على حركة شاملة موسعة من النقل والترجمة من كل معارف وعلوم الأمم حينها، خاصة الفلسفة اليونانية، تلك الحركة التي ما لبثت أن تمخض عنها جيل من الفلاسفة المسلمين حملوا بكل أمانة وسط مناخ من الريبة وسوء الظن والاتهامات بالكفر الشعلة المقدسة التي أشعلها فلاسفة اليونان الثلاثة العظام سقراط وأفلاطون وأرسطو، فزادوها اشتعالا وتوهجا بإضافتهم المميزة خلال القرون الأربعة مدة حياة الفلسفة الإسلامية، حتى سلموها بكل إخلاص وتضحية إلى الأوروبيين ليبدأوا بها نهضتهم الكبرى. فلولا الفلاسفة المسلمين من الكندي وحتى ابن رشد لما كان هنا اليوم أي مما نعرفه عن الفلسفة. فيلا بينا نحكي حكايتنا. أولا، مصطلح الفلسفة الإسلامية أو العربية كما يسميها البعض هو مصطلح بيطلق على الإنتاج الفلسفي لمجموعة من الفلاسفة عاشوا في ظل الحكم الإسلامي خلال الفترة التي تعرف بعصر الحضارة الإسلامية أو العربية، على أساس أن أغلب الإنتاج الفلسفي والعلمي أو الثقافي بصفة عامة قد كتب باللغة العربية خلال تلك الفترة، وإن كان أغلب هؤلاء العلماء والفلاسفة لم يكونوا عرب زي ما هنشوف. المهم اللي متابع معايا كويس، عرفنا في حلقة حكاية الفلسفة في سلسلة من الآخر أن تاريخ الفلسفة ككل قد مر بأربع مراحل تاريخية حتى الآن، بداية من مرحلة الفلسفة اليونانية اللي امتدت زي ما عرفنا من بداية ظهور الفلسفة نفسها في القرن السادس قبل الميلاد في منطقة اليونان، وحتى تقريبا القرن الخامس الميلادي عندما انتقلت الفلسفة لثاني مراحلها التاريخية، وهي مرحلة الفلسفة اللاهوتية أو الدينية، حيث اتخذت الفلسفة بعدا دينيا من خلال اهتمام الفلاسفة اللي كان طبعا أغلبهم بالمناسبة رجال دين بشكل أساسي بمبحث الإلهيات والميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة، زي ما شفنا كان مع بداية هيمنة الديانة المسيحية في أوروبا ومن بعدها الديانة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المهم بالنسبة لظروف نشأة الفلسفة الإسلامية، فحكايتها ببساطة أنه مع بداية عصر الدولة العباسية منتصف القرن الثامن الميلادي 750 ميلادية 132 هجرية، اهتم أوائل خلفاؤها بالعلم والمعرفة لدرجة إنشاء المكتبات وتشجيع حركة ترجمة كل أنواع المعارف الممكنة زي ما حكيت بالتفصيل في حلقة الدولة العباسية. مهم حركة الترجمة والنقل هذه وصلت لقمتها تحديدا خلال عصر الخليفة الشهير جدا المأمون، والذي يعد أحد أعظم الحكام من ناحية الاهتمام بالعلم والمعرفة بفضل الحقيقة شغفه وانفتاحه الكبير جدا على ثقافات الأمم الأخرى، خاصة على الفلسفة اليونانية التي وصل شغفه بها حد إرسال البعثات والرسل لجلب كل ما تيسر لهم من كتب من شتى أنحاء الأرض، ومن ثم القيام بترجمتها إلى اللغة العربية في بيت الحكمة تحت إشرافه الشخصي، لدرجة أن أصبح عصر الخليفة المأمون هو البداية الرسمية لظهور الفلسفة الإسلامية على يد واحدة ممن أوكل إليهم المأمون مهمة الترجمة، وهو يعقوب ابن إسحاق الكندي، أول فيلسوف عربي مسلم. بالنسبة لفيلسوفنا الكندي ذو الأصول العربية، فمكانته كأول الفلاسفة المسلمين كانت الحقيقة نتيجة مجهوده الخرافي في ترجمة وشرح وتلخيص بل وتبسيط أفكار ومفاهيم ومصطلحات الفلسفة اليونانية، خاصة طبعا أعمال الفيلسوف العظيم الحقيقة أرسطو، وبالتالي جعلها في متناول المثقفين، الأمر الذي ساهم لاحقا زي ما هنشوف في ظهور تيار من الفلاسفة المسلمين من بعده. فالكندي هو بكل بساطة قد رسم ووضع الخطوط العريضة لمواضيع الفلسفة الإسلامية التي سيسير عليها هؤلاء الفلاسفة من بعده زي ما هنشوف كمان شوية. طيب إيه بقى هي الخطوط العريضة دي؟ أو بشكل آخر إيه هي فلسفة الكندي؟ بشكل عام أقدر أقول كما هو متوقع إن أهم قضية شغلت الكندي بل وشغلت حتى أغلب الفلاسفة المسلمين من بعده هي قضية التوفيق بين الفلسفة والدين التي بالطبع فرضتها ظروف عصرهم. فببساطة شديدة كان المجتمع الإسلامي حينها ينظر بعين الريبة للفلسفة كونها طبعا أولا كانت أجنبية عنه، وثانيا والأهم أنها ترتبط في أذهانهم بشكل أو بآخر بالكفر والإلحاد والزندقة، لدرجة حتى أننا نجد صدى ذلك في المثل العربي الشهير جدا: من تفلسف فقد تمنطق، ومن تمنطق فقد تزندق. ويمكن تاريخ الفلاسفة والمفكرين المسلمين الحقيقة المليء بالمعاناة زي ما هنشوف لأكبر شاهد على ذلك. المهم لذلك انشغل الكندي وبشكل لافت الحقيقة بتوضيح أولا قيمة الفلسفة وأهمية التفكير العقلي، وثانيا والأهم بتوضيح عدم تعارضها مع الدين كما يتوهم البعض في رأيه. فهدف الفلسفة كما يرى الكندي هو الوصول للحقيقة التي يقرها الوحي أو النص الديني، ولكن بالتفكير العقلي. فالدين والفلسفة كلاهما يوصل للحقيقة في رأي الكندي. ولذلك أقدر أقول أن محور فلسفة الكندي كان محاولة التوفيق بين الفلسفة القائمة على التفكير العقلي وبين الدين الذي يقوم على الإيمان بالوحي. طيب زي بقى مثلا محاولات التوفيق دي، يعني مثلا أشهر مثال هو استخدام الكندي لفكرة أرسطو عن السبب أو المبدأ الأول اللي عرفنا حكايتها بالتفصيل في حلقة سقراط وإفلاطون وأرسطو، واللي مفهومها بكل بساطة أن وراء كل حدث في الكون سبب ما أو علة ما، وهكذا كل الحركات والتحولات في الكون حتى نصل إلى سبب أولي أو إلى علة أولى ثابتة عرفت عند أرسطو بالمبدأ أو السبب أو المحرك الأول. ده بقى أخذه الكندي وفسره بأنه هو نفسه الله في المفهوم الإسلامي، حيث قال الكندي بأن العالم حادث أو مخلوق، وأن كل ما يقع فيه مرتبط ببعضه ارتباط علة بمعلول أو سبب بنتيجة، وهكذا حتى نصل لسبب أولي ثابت أزلي أو إلى علة فاعلة لا فاعل لها، وهو الله زي ما قلت في نظره. طبعا في قضايا أخرى دينية ناقشها الكندي بشكل عقلي فلسفي في الأخلاق والنفس وغيرها من مباحث الفلسفة آنذاك، متأثرا فيها الحقيقة بآراء أفلاطون وأرسطو. وبالتالي ومن خلال ما ترجمه وأنتجه الكندي من فلسفة استحق أن يكون أول الفلاسفة المسلمين، وكذلك بالمناسبة استحق أن يكون الكندي المؤسس الأول لما يعرف بالمدرسة المشائية في العالم الإسلامي. ودي ببساطة أو دي حكايتها إنها مدرسة أسسها الفيلسوف أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد في منطقة اليونان، حيث كان يلقي محاضراته وهو يمشي أو يسير. أما اتباع الكندي لفلسفة أرسطو وتركيزه عليها ومن بعد الحياة زي ما هنشوف باقي الفلاسفة المسلمين، فنقدر نقول إن المدرسة المشرقية قد أعيد إحيائها في العالم الإسلامي على يد الكندي. بعد الكندي بقى أو بشكل أدق أواخر حياته ولد فيلسوفان غير عربيين، أحدهما أكمل بناء الفلسفة الإسلامية وخطى بها خطوة كبيرة جدا إلى الأمام، وهو الفيلسوف الكبير محمد الفارابي ذو الأصول الفارسية أو التركية على الأغلب، والآخر اتخذ لنفسه طريقا مغايرا للكندي والفارابي بل وحتى مغايرا لكل الفلاسفة المسلمين من بعده، وتجرأ وقال بما لم يقل به أي منهم، وهو الطبيب الشهير جدا والفيلسوف أيضا الجريء أبو بكر محمد الرازي ذو الأصول الفارسية. فكلاهما شكل مدرستين فلسفيتين متقابلتين. بالنسبة أولا لأبو بكر محمد الرازي المشهور جدا في الأوساط الغربية كأهم وأشهر طبيب في العالم الإسلامي، فعرفنا من خلال ما نسب إليه من كتابات فلسفية لأنه لم يصلنا منها للأسف مؤلفاته الأصلية، أنه قد رفض وبشكل واضح جدا محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة. فوفقا لما نسب إليه وتحديدا في كتابيه المثيرين جدا للجدل الحقيقة، كتاب العلم الإلهي ومخاريق الأنبياء اللي عرفنا أقواله فيهم من خلال ذكرها في كتابات فيلسوف آخر يدعى أبو حاتم الرازي اللي ذكرها على سبيل نقدها ورد عليها، إن الرازي قد آمن أن العقل وفقط هو ما يمكن من خلاله الوصول للحقيقة، فنحن نعرف الله والأخلاق بالعقل وبالتالي لا نحتاج إلى الأنبياء وإلى الدين. بل وتساءل الرازي زي ما احنا شايفين قدامنا فيما نسب إليه من كتابات إنه من أين أوجبتم أن الله قد اختص قوما بالنبوة دون قوم وفضلهم على الناس وجعلهم أدلة لهم، من أين أجزتم في حكمة الحكيم أن يختار لهم ذلك؟ ليس هذا مدعاة للشقاق بين الناس؟ أليس هذا ما حدث بالفعل ووقعت حروب بين أتباع الديانات المختلفة هلك فيها كثير من البشر؟ وغير حي من الاستدلالات العقلية التي وصل الرازي من خلالها إلى رفض الأديان والنبوة، وبالتالي خرج عن خط التوفيق بين الدين والفلسفة الذي تبناه أغلب الفلاسفة المسلمين، بل وخرج حتى عن الدين نفسه. ولذلك اعتبر الرازي الحقيقة في نظر كثير من الباحثين من أوائل الفلاسفة في العالم الإسلامي الذين أعملوا عقولهم بتجرد تام من الدين، بل واعتبره البعض الحقيقة وفقا طبعا لما نسب إليه من كتابات من رواد نقد الأديان، بل وحتى اعتبره البعض كذلك من أشهر الملحدين بالأديان أو الربوبيين خاصة، وإنه عايف عن الرازي إيمانه بوجود الله من خلال طبعا فلسفته في الميتافيزيقا أو وجهة نظره حول الكون اللي آمن فيها الحقيقة الرازي بما يعرف بنظرية الأبديات الخمسة أو المكونات الخمسة الأبدية، اللي ملخصها ببساطة شديدة إن الكون ناتج عن تفاعل الله كأول مبدأ منهم أبدي مع أربعة مكونات أبدية أخرى، وهي الروح والمادة والمكان والزمان. ويمكن لكل تلك الأسباب تم الحقيقة الرازي بشكل أساسي بعلوم الطبيعة المادية، وأصبح زعيم لفرقة من العلماء والفلاسفة المسلمين المهتمين بالبحث في ظواهر الطبيعة، أو بقى بمعنى أبسط البحث فيما هو ظاهر للعيان من صفات ملموسة بالحس، على عكس طبعا المدرسة المقابلة لها بزعامة فيلسوفنا الآخر الفارابي، والتي تبحث الأشياء في مبادئها وتتحرى فيها المعنى والفكرة والروح، أي تقدر الأشياء بوجودها وتسعى في إثبات ذلك الوجود أول. طيب يعني بقى الكلام دوت وإيه حكاية الفارابي؟ بالنسبة لأبو نصر محمد الفارابي ذو الأصول الفارسية أو التركية على الأغلب زي ما ذكرت، فهو بلا شك أحد أهم وأشهر الفلاسفة المسلمين، حيث خطى بالفلسفة زي ما قلت خطوة كبيرة جدا في العالم الإسلامي، لدرجة أن اعتبره البعض هو المؤسس الفعلي للفلسفة الإسلامية، بل وحتى أطلق عليه الكثيرون لقب المعلم الثاني بعد أرسطو نفسه اللي هو المعلم الأول. وطبعا لأن الفارابي بكل بساطة اهتم أولا وبشكل كبير جدا بترجمة وشرح وتبسيط مؤلفات أرسطو، خاصة في علم المنطق بشكل موسع ومنظم جدا الحقيقة. وثانيا هو مجهوده الكبير جدا في محاولة التوفيق بين الفلسفة والدين مثل الكندي، ولكن كان الحقيقة بشكل أكثر غزارة. فمثلا في كتابه الشهير جدا آراء أهل المدينة الفاضلة، قارن الفارابي بين المدينة الفاضلة التي تحدث عنها أفلاطون اللي شرحتها معكم في حلقته، وبين مجتمع المدينة المنورة بقيادة النبي محمد كمجتمع مثالي يمثل تلك المدينة الفاضلة بقائد تتوفر فيه صفات القائد المثالي في رأي الفارابي. فلا فرق في نظره بين النبي والفيلسوف، فكلاهما يصل إلى الحقيقة ويوصلها للناس ولكن بطريقة مختلفة. فالفيلسوف يصل للحقيقة عن طريق التفكير العقلي، والنبي يصل للحقيقة عن طريق الوحي. وكذلك ظهر في كتابه الشهير أيضا الجمع بين رأيي الحكيمين، محاولة التوفيق بين آراء أرسطو وإفلاطون اللي كانوا إمام الفلسفة في نظر الفارابي، والأهم طبعا هو محاولة التوفيق بين آراءهما وبين عقائد ومفاهيم الإسلام، انطلاقا من إيمانه بأن كلاهما يوصل لحقيقة زي ما فهم. أما آخر ويمكن أهم وأشهر معرف عن الفارابي الحقيقة، فهو أنه كان أول من أدخل إلى الفلسفة الإسلامية نظرية الفيض أو الصدور الشهيرة والمثيرة جدا للجدل اللي أسسها الفيلسوف المصري الفيلسوف الشهير أفلوطين في القرن الثالث الميلادي. ونظرية الفيض أو الصدور الحقيقة نظرية كبيرة جدا ومعقدة إلى حد ما، ولكن كده لو حبينا ناخد عنها نبذة مختصرة أقدر أقول إنها بكل بساطة نظرية في مبحث الوجود اللي كان فيه منذ بداية الفلسفة وحتى الآن تقريبا مدرستين متقابلتين، الأولى وهي المدرسة المادية التي تؤمن بأن العالم أو الوجود مادي أزلي لا يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج حتى إلى إله، والأخرى وهي المدرسة المثالية أو الروحية التي تفترض وجود فاعل أو إله، ولذلك تتفرع تلك المدرسة لعدة نظريات فلسفية تختلف في كيفية أو علاقة هذا الفاعل بالوجود نفسه، ومنها نظرية الفيض أو الصدور. ففيها بيوضح أفلوطين من اسمها كيفية فيض أو صدور أو انبثاق الموجودات الكثيرة عن الفاعل أو المبدأ الأول أو الإله الواحد، حيث تساءل أفلوطين كيف يمكن أن ينبعث من الواحد أشياء كثيرة، أو كيف يمكن أن يمدنا المبدأ الأول أو الله بالعقل والنفس والمشاعر وما إلى آخره، هل كانت فيه أم لم تكن فيه؟ فلو لم تكن فيه فكيف يمدنا بما ليس لديه؟ ولو كانت فيه لأصبح المبدأ الأول ليس واحداً أو بسيطاً كما هو مفترض. المهم في النهاية توصل أفلوطين لنظريته نظرية الفيض التي يجيب فيها عن تلك الأسئلة والتي أخذها الفارابي وأدخلها إلى الفلسفة الإسلامية ووضح من خلالها نظريته الخاصة في الفيض التي أثبت من خلالها وجود الله، مستفيداً كذلك من نظرية بطليموس الشهيرة جداً في الأجرام السماوية. هي ببساطة فكرة إن الأرض مركز الكون والنجوم وبقية الكواكب بتدور حولها. فقال الفارابي في نظرية الفيض الخاصة به بشكل طبعا مختصر وملخص كده، لأن هي الأخرى معقدة إلى حد ما، أن كل الموجودات التي نراها لابد من سبب لوجودها، وحيث أن سلسلة الأسباب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، فلا بد أن نصل في الأخير إلى موجود ضروري عرفه الفارابي بأنه واجب الوجود، أي موجود بطبيعته أو أزلي لا يحتاج لمسبب أو لسبب لوجوده، بل عنه توجد كل الموجودات التي عرفها الفارابي بممكنات الوجود أو الموجودات التي تحتاج لموجود لها. ثم بعد ذلك بدأ الفارابي بتوضيح رأيه في كيفية انبثاق الموجودات عن واجب الوجود هذا اللي هو طبعا الله في نظر الفارابي. فرأى الفارابي، ونركز طبعا هنا مع بعض لأن برضو الموضوع معقد، أن الله أو واجب الوجود أو الأول من تعقله لذاته يفيض عنه عقل أول ووجود ثاني. هذا العقل الأول بتعقله لما فوقه أو بتعقله للأول أو الله يصدر عنه عقل ثاني، وفي نفس الوقت بتعقله لذاته يصدر عنه وجود ثالث وهو السماء. ثم هذا العقل الثاني بنفس الطريقة بتعقله لما فوقه يصدر عنه عقل ثالث، وفي نفس الوقت بتعقله لذاته يصدر عنه وجود رابع وهو الكواكب الثابتة اللي هي طبعا النجوم. لأن طبعا قديما كانوا يطلقون على كل الأجرام أو النقاط اللامعة في السماء مصطلح كواكب. الثابت منها اللي هو النجوم كانوا يطلقون عليه الكواكب الثابتة، والمتحرك منها اللي هو الكواكب كانوا يسمونه الكواكب السيارة. وعشان كده حتى بيكمل الفارابي نظريته وتسلسله من بعد العقل الثالث والوجود الرابع اللي هو زي ما قلت الكواكب الثابتة بأنه يفيض عنه العقل الرابع والوجود الخامس اللي هو كوكب زحل، ثم بعده العقل الخامس والوجود السادس وهو كوكب المشتري، وهكذا بقى بقية الكواكب السيارة حتى يصل إلى العقل العاشر والوجود الحادي عشر وهو القمر الذي يعد حلقة الوصل بين كل ما سبق من مستويات الوجود وبين النفس الإنسانية. فالعقل العاشر عند الفارابي هو العقل الفعال الذي أبدع عالم الأرض وما به من مادة وعناصر. وعشان كده حتى بتشتهر تلك النظرية أحياناً بنظرية العقول العشرة للفارابي. وما بدون تفاصيل معقدة أكتر من كده، يهمنا برضو نعرف أن تلك النظرية أدت بالفارابي إلى القول بمعتقدات تخالف المعتقدات العامة للمسلمين. ففيها مثلا العالم ليس بحادث أو مخلوق بل هو أزلي مثل الله، وكذلك أيضا فيها صفات واجب الوجود أو الله بتختلف عن مفهوم الله في الدين الإسلامي، كعدم حاجته إلى القدرة والإرادة في الخلق بل بعلمه وتعقله فقط يوجد الموجودات، وأيضا عدم علم واجب الوجود أو الله بالتفاصيل الصغيرة الجزئية وعلمه فقط بالكليات. تغير طبعا أن الفارابي أنكر البعث الجسدي وقال فقط بالبعث أو القيامة بالروح. فتلك المعتقدات الثلاثة تحديدا هي من أدت بالفارابي إلى وضعه في خانة الكفر من قبل من انتقده زي ما هنشوف كمان شوية. بعد الفارابي بقى جاء من تتلمذ على كتبه وتأثر بفلسفته وهو الفيلسوف الشهير جدا الملقب بالشيخ الرئيس ابن سينا، فارسي الأصل أيضا والمشهور طبعا في الأوساط الأوروبية مثل الرازي بالطب، خاصة من خلال كتابه الشهير جدا القانون في الطب. مهم ابن سينا أخذ عن أستاذه الفارابي فلسفته وتصوره للوجود من خلال نظرية الفيض أو الصدور، وقال مثل الفارابي بأن الموجودات تفيض عن الأول بالتعقل حتى نصل إلى العقل الفعال، ومنه زي ما عرفنا بيصدر العالم الأرضي. وكذلك صنف ابن سينا الكائنات أو الموجودات مثل الفارابي لممكن الوجود وهو الذي يحتاج لمن يوجده، وواجب الوجود وهو الموجود بطبيعته أي لا يحتاج لسبب أو موجد له، وهو طبعا الله في رأي كل من الفارابي وابن سينا بمفهومه المختلف عن التصور العام لمفهوم الله في الدين الإسلامي. المهم في النهاية أقدر أقول إن فلسفة ابن سينا كانت امتداد لفلسفة الفارابي، ولكن الحقيقة أهمية ابن سينا في الفلسفة الإسلامية وأهم منجزاته فيها كانت من خلال فلسفته في النفس. ودي برضه حكايتها بشكل مختصر كده، إن ابن سينا عرف أولاً النفس بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، يعني ببساطة شديدة هي ماهية الجسم وكماله، صدرت أو فاضت من قبل الله أي من قبل مقام أعلى وهبطت في الجسم المادي مكرها، ثم بعد ذلك آلفته وهكذا حتى يهلك هذا الجسم المادي وتعود النفس من حيث أتت إلى الله، فهي خالدة لا تموت بموت البدن. والأهم إنها لا حيلة لها في نظر ابن سينا في الاختلاف والتفاوت بينها وبين الأنفاس الأخرى، وبالتالي فالنفس في نظر ابن سينا مسيرة لا مخيرة. ولكن حي ابن سينا بيعوض تلك الحرية المفقودة للنفس بالإيمان بوجود العدل الإلهي، قد أن واجب الوجود أو الله كل العدل كتوفيق بين فلسفته وبين إيمانه الشخصي. فابن سينا زي ما ذكرت صار على نهج أستاذه الفارابي في التوفيق بين الفلسفة والدين. وبمناسبة بقى التوفيق بين الفلسفة والدين بالنسبة لابن سينا، فقد اشتهر عنه بشكل كبير جدا برهانه الشهير جدا في إثبات وجود واجب الوجود أو الله اللي ذكره في كتابه الشهير جدا الحقيقة الإشارات والتنبيهات، وهو البرهان المعروف بمصطلح برهان الصديقين. والصديقين طبعا في نظر ابن سينا هم الفلاسفة، على أساس طبعا أن هذا البرهان بيختلف عن برهان رجال الدين المعتاد في إثبات وجود الله، اللي هو ببساطة فكرة الاستدلال على وجود الخالق من خلال مخلوقاته وصنعه فيها. أما بقى ابن سينا فأثبت وجود واجب الوجود أو الله بالتفكير العقلي المجرد انطلاقا من الفكرة اللي كانت موجودة قبله، وهي أن كل الموجودات إما أن تكون واجبة الوجود أو ممكنة الوجود ولا ثالث لهما. وبما أن الموجودات ممكنة الوجود تحتاج لعلة أو لسبب ما خارجا عنها لإيجادها أو لإدخالها لحيز الوجود، وبما أنه أيضا لا يمكننا الاستمرار بشكل ما لا نهائي، إذن لابد أن يكون هناك في النهاية واجب الوجود الضروري والموجود بذاته. ولكن ابن سينا هنا قال أنه حتى لو استمرينا إلى ما لا نهاية فلابد أن يكون هناك أيضا واجب الوجود. طيب إزاي ده بقى؟ ابن سينا قال أنه بغض النظر عن التسلسل إلى ما لا نهاية، فممكنات الوجود كمجموعة تحتاج لعلة أو لسبب خارج عنها لإدخالها لحيز الوجود زي ما عرفنا. وبما أن هذه العلة إما أن تكون من مجموعة ممكنات الوجود أو من مجموعة واجبات الوجود ولا احتمال ثالث، وبما أن أيضا هذه العلة لا يمكن أن تكون من ممكنات الوجود، لأنها لو كانت من ممكنات الوجود لا أدرجت فيها من البداية، وبالتالي إذن لا يوجد سوى احتمال وحيد هو أن هذه العلة هي واجب الوجود. وبالمناسبة اشتهر هذا البرهان بشكل كبير جدا واستغلوا بعض الفلاسفة المسيحيين واليهود زي ما هنشوف بالتفصيل في حلقة القرون الوسطى بعد كده. طيب لحد كده زي ما شفنا أقدر أقول إن الفلسفة الإسلامية قد أصبحت متميزة، أي لها ملامحها التي تميزها عن غيرها خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادي، خاصة على يد الفارابي وابن سينا وغيرهم ممن سار على كتبهم واهتموا بمناقشة فلسفتهم. ولكن جاء القرن الحادي عشر الميلادي واحدا من أهم وأشهر المفكرين المسلمين على الإطلاق، وهو الإمام أبو حامد الغزالي الملقب بحجة الإسلام، الذي حرفيا طعن الفلسفة الإسلامية بل الفلسفة نفسها كمنهج أو طريقة للوصول للحقيقة في مقتل. فالغزالي قد سطر بكتاباته وكتبه، خاصة طبعا كتابه الشهير جدا تهافت الفلاسفة، قصة نهاية الفلسفة في العالم الإسلامي. طيب إيه بقى الحكاية دي؟ حكاية الغزالي المولود ببلاد فارس هو الآخر أنه قد بدأ بشكل معمق بدراسة أهم الأفكار الفلسفية لكل الفلاسفة السابقين، خاصة طبعا الفارابي وابن سينا، وتحديدا في الإلهيات والميتافيزيقا أو فيما وراء الطبيعة، بل وألف حتى كتاب كامل لشرح مقاصدهم سماه مقاصد الفلاسفة، توصل بقى من خلاله في النهاية إلى أن الفلسفة وبكل بساطة لا تؤدي إلى الحقيقة ولن تؤدي إلى الحقيقة. فالغزالي يرى أن حواسنا وعقولنا عاجزة عن إدراك الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الله والنفس البشرية وغيرها من الموضوعات التي لا يمكن للعقل الوصول ليقين فيها من خلال التفكير العقلي في رأيه. فالغزالي وبعد حياة طويلة مليئة بالاجتهاد الحقيقة في الاطلاع على كل المعارف الممكنة حتى عصره، توصل في النهاية إلى أن أقرب الطرق للوصول للحقيقة وفي نفس الوقت أقرب الطرق اتصالاً بهذا الجانب الروحاني الموجود بداخلنا والذي لا يمكن تجاهله ليس هو طريق الفلسفة ولكن طريق التصوف. ولذلك وكنتيجة لما توصل إليه الغزالي كتب كتابه الشهير جداً تهافت الفلاسفة والذي فيه بدأ ينقد كل ما توصل إليه الفلاسفة السابقين واللي زي ما قلت شرحه في كتابه مقاصد الفلاسفة خاصة طبعا أفكار الفيلسوفين الفارابي وابن سينا اللذان نال الحقيقة الجانب الأكبر من نقد الغزالي اللاذع الذي وصل لحد تكفيرهم، حيث تناول الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة 20 مسألة فلسفية محددة كلهم تقريبا في مبحث الإلهيات زي ما احنا شايفين كده قدامنا، نقد فيها أفكار الفلاسفة وبين من وجهة نظره مدى هشاشة استدلالهم، وقد كفر بالمناسبة الغزالي كل من الفارابي وابن سينا في 3 مسائل منهم اللي ذكرتهم من شوية وهم قولهم بقدم العالم أو أن الكون أزلي مثل الله وإنكارهم للبعث الجسدي أو القيامة الجسدية وقولهم فقط بالبعث الروحي وأخيرا قولهم بأن الله لا يعلم الجزيئيات بل الكليات. ولذلك اكتسب الحقيقة الغزالي ثقة رجال الدين وأصبحت له مكانة كبرى في العالم الإسلامي لدرجة اللقب زي ما قلت بحجة الإسلام وغير حقيقة من الألقاب المشابهة كونه قد حمى الإسلام والمسلمين في نظرهم من تلك الأفكار الهادمة لعقيدتهم ودينهم خاصة طبعا وأن عامة المسلمين كانوا أصلا ينظروا بعين الريبة للفلسفة زي ما قلت. فالمتتبع لسيرة أي من الفلاسفة المسلمين سيجد بوضوح مدى المعاناة التي لاقوها بسبب أفكارهم وآرائهم تارة من قبل الحكام وتارة من قبل رجال الدين وتارة من قبل عامة الشعب، لدرجة حتى بالمناسبة إنه ظهر في تلك الفترة في منطقة العراق تقريبا خلال القرن العاشر الميلادي جماعة سرية من الفلاسفة المسلمين كانوا يجتمعون في الخفاء ويتباحثون في الفلسفة تحت اسم إخوان الصفا وخلان الوفا، حملوا على عاتقهم كما يقولوا مهمة التوفيق بين معتقدات الإسلام الصحيحة في رأيهم وبين الفلسفة، فكتبوا الحقيقة ما يقرب من 52 رسالة فلسفية تحت عنوان رسائل إخوان الصفا، تعد الحقيقة من أروع ما كتب في الفلسفة الإسلامية بل وحتى في العلوم المنتشرة في ذلك الوقت، بل حتى الفلاسفة اللي ذكرناهم وعرفناهم من شوية الكندي والفارابي وابن سينا وحتى الغزالي نفسه كلهم قد تمكنوا من نشر فلسفتهم وكتبهم كونهم كانوا فقط على مقربة من الخلفاء والوزراء من خلال طبعا مناصبهم وعلاقاتهم بهم. المهم في النهاية أقدر أقول إن الغزالي وكأنه قد صرح بشكل منظم وممنطق بما يتوافق مع ما يعتقده عامة المسلمين بخصوص الفلسفة وطبعا رجال الدين، خاصة وأن الغزالي الحقيقة كان قامة ثقافية لا مثيل لها الحقيقة في عصره من خلال طبعا مؤلفاته الكثيرة جدا والضخمة الحقيقة في علوم الدين كالفقه والعقيدة وما إلى آخره، طبعا أهمها بلا شك كتابه الشهير جدا إحياء علوم الدين. المهم في النهاية وبينما كانت الفلسفة تحتضر بالفعل في العالم الإسلامي ظهر في أقصى الغرب في الأندلس في القرن 12 الميلادي واحدا من أهم وأشهر الفلاسفة المسلمين على الإطلاق وهو الفيلسوف الشهير جدا ابن رشد الذي حمل على عاتقه مواجهة الغزالي بل وكان الوحيد الذي رد عليه بكتاب مثله وهو كتاب تهافت التهافت وبالتالي تمكن من إحياء دور الفلسفة في العالم الإسلامي زي ما هنشوف الحلقة الجاية بحكايتها. فالفلسفة الإسلامية لو مثلناها بكتاب من جزئين أقدر أقول إن جزءه الأول كان مصدره الشرق أو منطقة الشرق الإسلامي خاصة طبعا بلاد فارس وقد كتبه ودونه الكندي والفارابي وابن سينا، أما الجزء الثاني فكان مصدره الغرب أو منطقة الأندلس وقد كتبه ابن باجة وابن طفيل وابن رشد من اللي هنعرفهم الحلقة الجاية مع بقية قصة الفلسفة الإسلامية. بس كده، تيجوا بقى تبصوا على المصادر وشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.